بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 44. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن ينكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال: اجعلنه شبرا. فقلنا: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر الأبواب المتعلقة بشروط الصلاة، ومن ذلك ستر العورة. وقد مضى معنا الحديث عن العورة بالنسبة للرجال، وقلنا أنها ما بين السرة والركبة، وفصلنا في هذا. بالنسبة للمرأة، المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. فالمرأة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض يعني البالغ، المرأة البالغ. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة كلها عورة. هنا في الحقيقة أيضا ينبغي لنا أن نفرق ما بين لباس المرأة في الصلاة وما بين لباسها خارج الصلاة. فالمرأة خارج الصلاة، الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنها كلها عورة، ينبغي لها أن تستر جميع بدنها، هذا هو الصحيح الراجح. هناك قول لبعض أهل العلم من أهل التحقيق، وهو قول له حظ من النظر وقوة، لكن الأدلة التي استدل بها القائلون بأنها كلها عورة أقوى، وهي هذا القول يقول بأن المرأة وجهها وكفيها ليس بعورة، ويستدلون على ذلك بجملة من النصوص من الكتاب والسنة. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن المرأة كلها خارج الصلاة عورة، حتى وجهها وكفيها، فهي مأمورة بالستر. أما داخل الصلاة فيجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها، لكن هل تكشف قدميها أم لا؟ هذه مسألة خلافية. حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كلها تشير إلى أنها خارج الصلاة، ولذلك كثير من أهل العلم سحب هذه الأحكام على الصلاة. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد طول تأمل أن المرأة لو انكشف شيء من قدمها أثناء صلاتها لا، ليس عليها شيء في هذا،
لا يبطل الصلاة،
لا تبطل الصلاة كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء فيبطلون صلاتها. لكن الذي يظهر بأن هذا خاص في مسألة خارج الصلاة، فهي يجب عليها أن تستر جميع بدنها خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فتكشف وجهها وتكشف كفيها، ولو انكشف شيء من قدميها لا بأس بذلك بمعنى صحة صلاته، لكن الأفضل والأولى أن يكون أن تكون ثيابها سابغة وطويلة وتستر قدميها في الصلاة، لكن لو انكشف لا شيء عليه في ذلك. إذن ما داخل بالنسبة للباس المرأة داخل الصلاة الواجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجه وكفيها، لكن لو قدر بأنها صلت بحضور أجانب كوجودها مثلا في الحرم المكي أو المدني أو في مسجد مثلا مصليات العيد وكذا، نقول لها الواجب عليها أن تستر جميع بدنها، وذلك لجمعها بين اللباسين، لباس الصلاة ولباس خارج الصلاة، والله تعالى أعلم.
قال: باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم، ولكن قال على عاتقيه، ولأحمد اللفظان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه، رواه البخاري وأحمد وأبو داود، وزاد على عاتقيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، ولفظه لأحمد. وفي لفظ له آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء.
نعم، هذه الأحاديث كلها تشير إلى مسألة هامة وهي مطروحة في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي قضية ما يتعلق بلباس المسلم في صلاته. يقول ربنا عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمسلم مطالب ومأمور بأن يأخذ كمال الزينة عند الصلاة. وذكرنا عورة الرجل البالغ، قلنا ما بين السرة والركبة، لكن هنا مسألة وهي ستر العاتقين أو ستر أحد العاتقين. هذه مسألة خلافية، بعض العلماء ذهب إلى وجوب ستر أحد العاتقين، ويستدل بأحاديث النهي عن كشف الرجل لعاتقيه، حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث التي مرت معنا كلها، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. لكن حقيقة تحتاج المسألة إلى تفصيل، فإن كان عند رجل ثوب واحد فقط يستر عورته فقط فهذا يتزر به، ولا بأس عليه بأن يصلي مكشوفة العاتقين. أما إن كان عنده أكثر من ثوب، بمعنى كان عنده إزار ورداء، وهذه في الحقيقة يمكن أن تصدق على يعني من كان في الزمان السابق أو من يستعملون الرداء والإزار، فهنا في هذه الحالة يلزمه أن يضع على عاتقه شيء بعد أن يتزر بالإزار. لكن هنا قوله: إذا صليت، هل هذا يعني على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب؟ إذا صليت في ثوب واحد، الجمهور في الحقيقة على أنه على الندب، وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنها واجبة، واجب عليه أن يستر عاتقه، لكن الأولى والأفضل أن يجعل المسلم على عاتقه شيئا من الثياب. ولذلك من الخطأ الآن بعض الناس يصلي في البيت بما يسمى بالفانيلة العلاقية، يكشف جزء كبير من عاتقيه. لا، الأولى أن يصلي بفانيلة مثلا تغطي عاتقيه، أو بقميص أو بثوب أو بغير ذلك، حتى يكون يعني قد أخذ زينته عند صلاته ووقف بكمال هذه الزينة بين يدي ربه جل وعلا. نعم.
قال: باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود، ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل، ولابن ماجه النهي عن تغطية الفم.
نعم، هذه الحديث دخل فيها المصنف لبيان بعض مكروهات الصلاة، بعض مكروهات الصلاة. فالسدل اختلف العلماء في الحقيقة في تعريفه، فمنهم من يذهب إلى أن السدل معناه أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، هذا أحد الأقوال. وقيل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السدل هو أن يضع المصلي الثوب على رأسه ويرخي طرفيه على جنبيه، لأن هذا فيه تشبه باليهود، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن السدل في الصلاة. قال: وأن يغطي الرجل فاه، وهو ما يسمى بالتلثم، أن يتلثم في الصلاة، فهذا لا يليق بحال المصلي، لأنه المصلي مأمور بأن يقرأ وبأن يعني يباشر السجود بأنفه وجبهته، وأيضا أن هذا فيه مدعاة إلى الكسل والتثاؤب والنوم، أو فيه معنى الكبر أيضا كما يذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. إذن هذا من مكروهات الصلاة، يكره تغطية الفم، ويكره أيضا السدل في الصلاة. نعم.
طيب فضل الشيخ، ما يعني المقصود بتغطية الفم؟
هو يضع مثلا غترته أو شماغه مثلا أو عمامته فيغطي بها فمه أثناء الصلاة، يعني مثل ما يصنع بعض الناس، مثل طريقة الآن الطوارق، يعني يضعون اللثام على وجوههم ولا يظهرون إلا أعينهم. هذا هو.
لا يدخل فيه فضل الشيخ إذا كان يعني إذا تثاب يضع يده على فمه.
لا لا لا، تغطية الفم مقصود فيها ليست تغطية الفم باليد، وإنما تغطية الفم بالعمامة.
نعم.
يسمى يتلثم، التلثم. أما المصلي لو أنه تثاب فالمشروع في حقه أن يضع يده على فمه، وأن لا يفغر فاه حالة التثاؤب، بمعنى أنه لا يترك فمه هكذا وإنما يغطيه، لأنه ورد نهي في هذا، وإنما يغطي. هذا مشروع ولله الحمد، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، مع أن المقصود أو مع أن المصلي ينبغي له أن يكظم إذا تثاءب إن استطاع، وإلا لا بأس له بأن يتثاءب إذا لم يستطع الكظم، ولكن أن يغطي فمه بيده. نعم.
طيب فضل الشيخ، نحتاج إليه لشدة البرد؟
الحاجة هنا خارج محل الخلاف، نحتاج إليه كبرد شديد أو حر شديد مثل سموم يخشى على وجهه وبدنه مثلا، فلا بأس بالتلثم في هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.